إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الناس لا يستغنون أبدا عن الجرح والتعديل، والناس يمارسون الجرح والتعديل في حياتهم العادية. فإذا أراد واحد منهم أن يذهب إلى معالج يعالجه من مرض ألم به، ظهر منهج الجرح والتعديل، فهو يسأل: ما تقولون في فلان؟ يقولون: هذا لا يفهم في الطب شيء، أو هو ضعيف، أو هو معتمد وقوي وله علم بهذا الباب، هذا جرح وتعديل. إذا أراد أن يشتري بيتا سأل ويسأل عن الجيران، ويقع الجرح والتعديل. بل إذا أراد الرجل أن يشتري نصف كيلو من الطماطم، استعمل منهج الجرح والتعديل. يقول له صاحبه: لا تشتري من فلان، هو غشاش، يخسر في الميزان ويزيد في الثمن، هذا جرح. واشتري من فلان، فهو رجل صالح، يزن بالحق ولا يزيد في الثمن، هذا تعديل. والواحد منهم يظن بقرشه أن يضيع عند شرائه نصف كيلو من الطماطم، ويفرط في دينه فيدعه يضيع بحجة أنه لا يتكلم في أحد. فهل صار الدين بهذه الدركة الهابطة مما تنزل إليه الناس؟ هذا أمر لا بد منه، لأنك إذا كنت لا تقبل ضياع دراهمك فالأولى ألا تقبل ضياع دينك. وإذا كنت في البيع والشراء والمعاملة وفي الخطبة والزواج وما أشبه تعتمد منهج الجرح والتعديل، فمن باب أولى أن تعتمد فيما به نجاتك أو هلاكك، فيما به جنتك أو نارك، فهذا من أولى وأوجب ما يكون. فالعجب للناس، العجب للناس، أين يذهبون وماذا يصنعون؟ لا بد من بيان الحق من الباطل، ولا بد من تمييز الطيب من الخبيث، ولا بد من بيان حال النقلة للعلم، ولا بد من التحذير ممن ليس بأهل وليس هو بعدل، ولا بد من تزكية من هو عدل وهو لأداء العلم أهل. فهذا كله من الأمور المستقرة في حياة الناس، ولكنهم لتعصبهم والاستحواذ الشيطان عليهم يردونه إذا ما تعلق بحياتهم الحقيقية، ويقبلونه في حياتهم الموهومة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. والعلماء استعملوا هذا المنهج من قديم، ولم يعفوا أحد كائنا من كان، لأنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاستعملوا هذا المنهج ووضعوا له ضوابطه، فلا بد من توفر شروط في الجارح والمعدل. فإذا لم تتوفر فيه الشروط فليس هو بأهل أصلا لأن يتكلم في التجريح ولا في التعديل، وكيف يجرح وهو مجرح؟ فلا بد من توفر الشروط. ثم وضعوا قواعد المنهج، منهج الجرح والتعديل، فلهم شروط ينبغي أن تتوفر في الجارح والمعدل، وهنالك منهج يسير عليه من توفرت فيه شروط الجرح والتعديل، شروط الجارح والمعدل. من هذه المعالم في منهج المحدثين في الجرح والتعديل وهو منهج الأم، لأن العلم في البدء كان الحديث، وما كانوا ينقلون إلا الرواية، فما كان عندهم سوى الرواية، ولم تكن العلوم قد تمايزت بعد، فكان علم الإسلام هو الرواية، تنقل خلفا عن سلف بالنقل الصحيح المستقر. ورعى علماؤنا رحمة الله عليهم توفيق الله رب العالمين إياهم القواعد، فلم يخرجوا عنها ولم يعفوا منها، لم يخرجوهم عنها ولم يعفوا أحدا من التقيد بقيوده. وكان هذا الأمر غالبا على كل ما ينقل، حتى إنك لتجد في كتب الأدب القديمة أخبار العشاق والفساق والندامة حول كؤوس الخمر تدار، وفي مجالس الغناء مع القيام تجد هذه الوقائع منقولة بالأسانيد، كما في كتاب الأغاني لأبي الفرج، فهو يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، حتى يبلغ به أن فلانة كانت تغني بشعر فلان أو وقع في المجلس كذا. من الأمور التي هي فسق محض، ومن عجيب الأمر أنه أحيانا كان يستدرك على نفسه فيقول وآفة هذا الخبر فلان في إسناده فإنه كذاب. فمثل هذه الأمور كانت مستقرة، وهذا من خصائص هذه الأمة، الإسناد من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبار العشاق والفساق والندامة والقيان المغنيات محفوظة عندنا بالأسانيد، والكتب المقدسة زعموا عند غيرنا ليس لها أسانيد. فأقرب الأناجيل إلى المسيح بين كاتبه والمسيح، يعني بعد الرفع عندنا نحن المسلمين والصلب عندهم ثم ما كان من القيامة وما أشبه، أقرب هؤلاء الكتبة لما عرف بالأناجيل بينه وبين رفع المسيح 70 عام، يعني ولد بعد الرفع 70 عام ويقول قال يسوع كذا وكذا. من أين؟ ولكن ارجع إلى أبي الفرج فتجده يأتي لك بأخبار عنان وأخبار مهجة من القيان المغنيات بالأسانيد، ويفحص في الإسناد ويتأمل في الرجال. المهم أن المحدثين رحمة الله عليهم ضبطوا هذا الأمر ضبطا لا تملك الدنيا كلها إلا أن تعجب به وتعجب منه وتدهش له لما حرروا من القواعد وأقروا من الأصول رحمة الله عليه، من قواعد والعائم ومعالم منهج النقد في الجرح والتعديل، مراعاة البواعث النفسية كقطح الساخط ومدح المحب. فهم لا يقبلون الكلام هكذا، ولكن ينظرون، ربما كان هذا الجرح قدح ساخط، وربما كان هذا التعديل مدح محب، وهذه بواعث نفسية وأمور باطنية داخلية، ومع ذلك لم يعفوها من النظر. في هذه القاعدة من قواعد منهج المعدلين والمجرحين نظر بعيد الغور في أعماق النفس البشرية وحنايا القلوب، وتفرقة بين ما خرج مخرج الذم حكما وما خرج مخرج الذم موعظة ونصيحة، وكذلك في التعديل والمدح بين ما كان تعديلا وحكما وما هو التسمح في الثناء والإطراء. قال المعلمي رحمه الله رحمة واسعة: الحكم في العلماء والرواة يحتاج إلى نظر وتدبر وتثبت أشد مما يحتاج إليه الحكم في كثير من الخصومات، فقد تكون الخصومة في 10 دراهم فلا يخشى من الحكم فيها عند الغضب إلا تفويت 10 دراهم، فالمضرة هاهنا قريبة. فأما الحكم على العالم والراوي فيخشى منه تفويت علم كثير وأحاديث كثيرة، ولو لم يكن إلا حديثا واحدا لكان عظيما. ومما يخرج مخرج الذم لا مخرج الحكم ما يقصد به الموعظة والنصيحة، وذلك كأن يبلغ العالم عن صاحبه ما يكرهه له فيذمه في وجهه أو بحضرة من يبلغه، رجاء أن يكف عما كره له بعبارة ليست بكذب ولكنها خشنة موحشة بقصد الإبلاغ في النصيحة. وقد يتسمح العالم فيما يحكيه على غير جهة الحكم فيستند إلى ما لو أراد الحكم لم يستند إليه، كحكايات منقطعة وخبر من لا يعد خبره حجة وقرينة لا تكفي لبناء الحكم ونحو ذلك. وكل ما يخشى في الذم والجرح يخشى مثله في الثناء والتعديل، فقد يكون الرجل ضعيفا في الرواية لكنه صالح في دينه كأبان بن أبي عياش، أو يكون غيورا على السنة كمؤمل بن إسماعيل، أو يكون فقيها كمحمد بن أبي ليلى. فتجد أهل العلم ربما يثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقة في روايته مع ثنائهم عليه، ولكن لثنائهم وجه، لأنه غيور على السنة أو لأنه صاحب فقه أو لأنه رجل صالح في دينه، فيثنون على الرجل من هؤلاء غير قاصدين الحكم له بالثقة في روايته، فلا يقال هذا تعديل. وقد يرى العالم أن الناس بالغوا في الطعن فيبالغ هو في المدح، كما يروى عن حماد بن سلمة أنه ذكر له طعن شعبة في أبان بن أبي عياش فقال أبان خير من شعبة. هو لا يريد حقيقة ذلك، وإنما وجد الناس قد بالغوا في الطعن فبالغ هو في المدح. وقد يكون العالم وادا لصاحبه فيأتي فيه نحو ما تقدم، فيأتي بكلمات الثناء التي لا يقصد بها الحكم، ولا سيما عند الغضب، كأن تسمع رجلا يذم صديقك أو شيخك أو إمامك فإن الغضب يدعوك إلى المبالغة في إطرائه، وكذلك تقابل كلمات التنفير بكلمات الترغيب. وكذلك تجد الإنسان إلى تعديل من يميل إليه ويحسن به الظن أسرع منه إلى تعديل غيره، واحتمال التسمح في الثناء أقرب من احتماله في الذم، فإن العالم يمنعه من التسمح في الذم الخوف على دينه لئلا يكون غيبة، والخوف على عرضه، فإن من ذم الناس فقد دعاهم إلى ذمه، ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. ومع هذا كله فالصواب في الجرح والتعديل هو الغالب، وإنما يحتاج إلى التثبت والتأمل في من جاء فيه تعديل وجرح، ولا يسوغ ترجيح التعديل مطلقا بأن الجارح كان ساخطا على المجروح، ولا ترجيح الجرح مطلقا بأن المعدل كان صديقا له، وإنما يستدل بالسخط والصداقة على قوة احتمال الخطأ إذا كان محتملا. فأما إذا لزم من اطراح الجرح أو التعديل نسبة من صدر منه ذلك إلى افتراء الكذب أو تعمد الباطل أو الغلط الفاحش الذي يندر وقوع مثله من مثله، فهذا يحتاج إلى بينة أخرى لا يكفي فيه إثبات أنه كان ساقطا أو محب. فنظروا في هذا وضربوا عليه مثالا وعلى ما هو أدق وأغمض منه، لأن أحمد بن صالح المصري وهو إمام كبير حتى قال بعض أهل العلم من النقاد الجهابذة ما أخرجت مصر مثله، كان يحدث بالفسطاط، فجاء النسائي أبو عبد الرحمن، والنسائي إمام، ولم يكن أحمد بن صالح يعرفه، وكان لا يقبل في مجلسه إلا من يعرفه، فلا يأذن لأحد بحضور مجلسه إلا إذا كان عارفا له. فدخل النسائي فجلس، وكان أحمد بن صالح كما في ترجمة كان تياها، يعني كان يعتز بنفسه رحمه الله. فطرد النسائي من مجلسه، فلما طرده تكلم النسائي فيه، جرحه النسائي، فهل جرح النسائي لأحمد بن صالح مما يعتمد مما يقبل؟ لا، ليس مما يقبل. ويبقى أمر هو أدق وأغمض مما مر، وهو أن النسائي لو أنه جرح أحمد بن صالح لمجرد أنه طرده من مجلسه فتكلم فيه لكان هو مجروح، لأنه يجرح بلا موجب، يجرح بالهوى. فقال العلماء للسخط وللمساوي وجه يكون في النفس، كما قال الشاعر القديم وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. والإنسان إذا أحب غشي على بصره فرأى كل قبيح حسنا، وإذا ما أبغض صار الحسن في عينه قبيحا. فهذه مسارب نفسية خفية يتكئ عليها الإنسان في الحكم، لأنه جرحه بالتشهي ولا تكلم فيه بالهوى، وإلا لكان هو المجروح. وهذا وهذا من أئمة المسلمين ومن أهل الروايات الأثبات ومن جبال العلم والحفظ رحمة الله عليهم. فأمثال هذه المسائل ينبغي أن ينظر فيها وأن يتأمل في مطاويها من أجل معرفة ما كان عليه علماؤنا وما ينبغي أن نكون نحن عليه. من منهج الجارحين المعدلين تمييز ما يثبت به الحديث مما لا يثبت به. قال مسلم في مقدمة صحيح حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي: فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فعرض عليه ما سمع من أبان، فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6، فكذبه النبي في المنام. لو أن هذا المنهج اتبع في التجريح والتعديل لكان علما غيبيا محض، لا يخضع لقاعدة مشاهدة منظورة ولا لأصول مرعية. ولذلك وجه القاضي عياض رحمه الله تعالى ما رواه مسلم في شأن أبان توجيها حسن، فقال فيما يرويه عنه النووي رحمه الله: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان، لا أنه يقطع بأمر المنام، ولا أنه تبطل بسببه سنة، ولا تثبت به سنة لم تثبت، وهذا بإجماع العلماء. هذا كلام القاضي عياض. وكذا قال غيره من أصحابنا، يقول النووي: فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان، ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا، فكيف يقبل منه وهو نائم؟ ولا يقبل من سيء الحفظ، ولا من كثير الخطأ، ولا من مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة، فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة. أما إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بفعل ما هو مندوب إليه، أو ينهاه عن منهي عنه، أو يرشده إلى فعل مصلحة، فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه، لأن هذا هو الجاري على مسارب الشريعة، لأن ذلك ليس حكما بمجرد المنام، بل بما تقرر من أصل ذلك الشيء. فتمييز ما يثبت به الحديث مما لا يثبت من منهجهم رحمة الله عليه. ومن أصول منهجهم في الجرح والتعديل التجرد التام ومجانبة الهوى. ومن ذلك أنهم نالوا بالجرح آباءهم من أجل الشريعة، ومن أجل الحفاظ على السنة الصافية لا تشوبها شائب. قال ابن حبان: وقد سئل علي بن المديني عن أبي فقال: اسألوا غير. فقالوا: سألناك. فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف، وكلمته هذه في أبيه إلى أن يقيم الله الساعة. لأن علي بن المديني في الجرح والتعديل والنقد كما قال أحمد خلقه الله لهذا الشأن، وعلى نفس الجادة يحيى بن معين، فقال: هذا هو الدين، أبي ضعيف. وقال قتيبة بن سعيد: دخلت بغداد فجعلت أملي عليه، فقلت في المجلس: حدثني عبد الله بن جعفر المديني، وهو أبو علي. فقام غلام في المجلس فقال: يا أبا رجاء، ابنه واجد عليه، فإذا رضي عنه كتبنا حديث. فبدأ فعل كلامه في أبيه، فقام غلام في المجلس فقال: يا أبا رجاء، يا كنية قتيبة ابن سعيد، ابنه، يعنون علي بن المديني، ابنه واجد عليه، فإذا رضي عنه كتبنا حديث. وكذا فعل وكيع بن الجراح في روايته عن أبيه جراح بن مليح، حيث كان لا يحدث عنه إلا مقرونا، يقول: حدثنا أبي وسفيان، أبي وإسرائيل. وذلك أنه كان لا يرضى من يخالط السلطان، وكان أبوه على بيت المال. ومن هؤلاء العلماء من جرح ولده كأبي داود سليمان ابن الأشعث، فقد قال في ولده أبي بكر عبد الله بن سليمان إنه كذاب. قال الذهبي عنه: ذكره ابن عدي وقال: لولا ما شرطنا لما ذكرته، وهو معروف بالطلب، يعني ابن أبي داود، وعامة ما كتب مع أبيه، وهو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه فما أدري أيش تبين له منه. وقال السخاوي: قال الذهبي في ولده أبي هريرة إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. ومنهم من جرح أخاه فقد روى مسلم في مقدمة صحيحه قال: قال زيد يعني ابن أبي أنيسة لا تأخذه عن أخي. وروى الذهبي في الميزان عن عبيد الله بن عمرو قال: قال لي زيد بن أبي أنيسة لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. وأخرج عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه قال: سمعت يحيى بن المغيرة قال: سألت جرير بن عبد الحميد عن أخيه أنس فقال: لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس. وأما جرحهم لمن هو دون آبائهم وأبنائهم وإخوانهم فكثير، وهذا كله دليل على أن قاعدة جوهرية من قواعد منهج الجرح والتعديل الارتكاز على التجرد الخالص والخلوص من الغرض والهوى. والجرح والتعديل لهما شروط تراعى في تناول الرواة ردا وقبولا، وإلا اعترى الجرح والتعديل نفسه ما يجعله لغوا غير مقبول. فعندنا شروط للجارح المعدل، وعندنا قواعد ومعالم ودعائم لمنهج الجارحين المعدلين، وعندنا شروط للجرح والتعديل نفسه. منها أن الجرح لا يكون إلا بعد التحرير والتنقيح، فيجب عليك ألا تبادر إلى الحكم بجرح الراوي بوجود حكمه من بعض أهل الجرح والتعديل، بل يلزم عليك أن تنقح الأمر فيه، فإن الأمر ذو خطر وتهويل، ولا يحل لك أن تأخذ بقول كل جارح في أي راو كان، وإن كان ذلك الجارح من الأئمة أو من مشهور علماء الأمة، فكثيرا ما يوجد أمر يكون مانعا من قبول جرحه، وحينئذ يحكم برد جرحه، وله صور كثيرة لا تخفى على مهرة كتب الشريعة. فمنها أن يكون الجارح في نفسه مجروح، ومنها أن يكون الجارح من المتعنتين المتشددين، فإن هناك جمعا من أئمة الجرح والتعديل لهم تشدد في هذا الباب، فيجرحون الراوي بأدنى جرح ويطلقون عليه ما لا ينبغي إطلاقه عند أولي الألباب، فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه غيره ممن ينصف ويعتبر. وقد ذكر الذهبي أحوال المعدلين والمجرحين فقال: منهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. فالحاد فيهم يحيى بن سعيد وابن معين وأبو حاتم وابن خراش وغيرهم، والمعتدل فيهم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، والمتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات. فمن شروط الجرح والتعديل تحرير المقال في المجروح والمعدل، وتنقيح الأقوال فيه، والنظر بالاستقراء في أحوال وأقوال الجارحين والمعدلين، فمنهم المتعنت والمتساهل، ولكل وجهة هو موليها. هذا الشرط في الجرح والتعديل عند المحدثين، كيف نستعمله نحن في من ليس راويا وإنما هو متكلم في العلم، بالنظر في كلامه وجمع أطراف كلامه وآثاره، فإذا نظرنا فيه تبين لنا أمره. من شروط الجرح والتعديل إهدار جرح الأقران إلا بحقه. قال أبو عمر بن عبد البر عن خطورة هذا الباب وضابطه: هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس، وضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك. والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد، إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر. وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. فمن صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتعاون وكان خيره غالبا وشره أقل عمله، فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله. وقال الذهبي: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لحسد. ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت يقول الذهبي لسردت من ذلك كراريس. وقال رحمه الله في السير عن هذه القاعدة: لسنا ندعي في أئمة الجرح والتعديل العصمة من الغلط النادر، ولا من الكلام بنفس حاد في من بينهم وبينه شحناء وإحنا. وقد علم أن كثيرا من كلام الأقران بعضهم في بعض مهدر لا عبرة به، ولا سيما إذا وثق الرجل جماعة يلوح على قولهم الإنصاف. وقال: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى. وقد صرحوا بأن كلمات المعاصر في حق المعاصر غير مقبولة، وهو كما مر مقيد بما إذا كان بغير حجة ولا برهان. وكانت أقواله فيه مبنية على التعصب والمنافرة، فإن لم يكن هذا ولا هذا فهي مقبولة بلا شبهة. فهذه القاعدة ليست بإطلاق، لأن كثيرا من أهل الزيغ والضلال يريد أن يجعلها قاعدة مطلقة، فتكون مطلقة من كل قيد، فيقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، ولا يقبل كلام فلان في فلان لأنه قرينه، وكلام الأقران يتساقط. نعم هو كذلك، لو علم أن كلامه مبني على التعصب والمنافرة أو كان بغير حجة ولا برهان، أما إذا تكلم فيه من غير تعصب ولا منافرة وأتى في كلامه بالبرهان فقوله فيه مقبول بلا شبه، بل إذا رد فهو من باب رد الحق إذا تبين. ولذلك لم يقبل قول الإمام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي، ولم يقبل قدح النسائي في أحمد بن صالح المصري، ولم يقبل قدح ابن معين في الشافعي، لأن يحيى بن معين كان يقدح في الشافعي، ومعلوم أن من مسه لسان يحيى سقط، ولكن أين هذا من الشافعي؟ فكلامه في الشافعي لا يقبل. قدح ابن منده في أبي نعيم الأصبهاني لا يقبل، وكذا قدح غيرهم في غيرهم إذا ظهر أنه إنما كان مبنيا على تعصب ومنافرة أو كان بغير حجة ولا برهان، أما إذا لم يكن لا هذا ولا هذا فهو مقبول بلا شك. ومن شروط الجرح والتعديل أن الجرح ليس مقدما على التعديل دائما، فقد أطلق جماعة من أهل الجرح والتعديل قاعدة تقديم الجرح على التعديل، وعمموا هذه القاعدة، وإطلاقها بلا ضابط وبغير قيود يؤدي إلى مفاسد محققة، فليس كل جرح مقدما على كل تعديل، بل يهدر الجرح أحيانا إزاء التعديل، كما هو الشأن في جرح الأقران بعضهم بعضا مع إمامتهم وجلالتهم في العلم والحفظ والتثبت. فإذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل فإياك ثم إياك، والحذر كل الحذر من هذا الحسبان، بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة. وإلا فلو فتحنا هذا الباب وأخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. وقد مر كلام الذهبي عندما قال إن الإمام البخاري رحمة الله عليه نقل بعضهم أنه تركه أبو زرعة وأبو حاتم لمسألة اللفظ، فجرحوا البخاري رحمه الله، وتوجع وتفجع الذهبي بعد أن نقل ذلك، فقال: يا لله والمسلمين، إمام هذه الصنعة وأمير المؤمنين في الحديث يقال فيه هذا؟ قال: ولولا أني شرطت على نفسي في ديباجة هذا الكتاب، يعني ميزان الاعتدال، أني لا أدع أحدا تكلموا فيه إلا ذكرته ما ذكرته. أيذكر البخاري بالجرح؟ فلم يدعوا أحد، تكلموا حتى في البخاري الإمام، وبما تكلموا فيه بالبدعة الاعتقادية أنه يقول باللفظ. هذا الشرط من شروط الجرح والتعديل بضوابطه يقرره الحافظ ابن حجر في النخبة، فيقول: الجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. فالجرح مقدم على التعديل، أطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إذا كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مفسر غير مبين، إذا صدر من عارف على المختار. فمتى يقبل الجرح بإجمال من غير تفسير؟ إذا خلى المجروح عن التعديل. فإذا خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه. من شروط الجرح والتعديل قبول الجرح مفسرا على خلاف التعديل. فأما التعديل من غير ذكر سببه فحكمه كما يقول ابن الصلاح: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكره، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول لم يفعل كذا ولم يرتكب كذا وفعل كذا وفعل كذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شق جدا. وفي ذلك يقول الخطيب رحمه الله: اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه، فقال قوم: لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده، وقال قوم: لا يجب ذكر سبب العدالة، بل يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهد، وهذا القول أولى بالصواب عندنا، أي عند الخطيب رحمه الله. والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل رضا عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا، وإذا كان كذلك وجب حمل أمره في التزكية على السلام وما تقتضيه حاله التي أوجبت الرجوع إلى تزكيته من اعتقاد الرضا به وأدائه الأمانة فيما يرجع إليه فيه والعمل بخبر من زكاه. وأسباب العدالة كثيرة يشق ذكر جميعها، ولو وجب على المزكي الإخبار بها لكان يحتاج إلى أن يقول المزكي هو عدل ليس يفعل كذا ولا كذا، ويعد ما يجب عليه تركه، ثم يقول ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله، ولما كان ذلك يطول ويشق تفصيله وجب أن يقبل التعديل مجملا من غير ذكر سببه. أما الجرح فيقول ابن الصلاح في حكم قبول: أما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه ينظر فيه أهو جرح أو لا. وروى الخطيب الأقوال في حكم الجرح تفسيرا وإبهاما فقال: حدثني محمد بن عبيد الله المالكي قال: قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجب ذلك على أهل هذا الشأن، والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما، كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكى عدلا، فأما إذا كان الجارح عاميا وجب لا محالة استفساره. وقد ذكر أن الشافعي إنما أوجب الكشف عن ذلك لأنه بلغه أن إنسانا جرح رجلا فسئل عما جرحه به فقال: رأيته يبول قائما، فقيل له: وما في ذلك ما يوجب جرحه؟ قال: لأنه يقع الرشاش عليه وعلى ثوبه ثم يصلي، فقيل له: رأيته يصلي كذلك؟ قال: لا. فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل، والعالم لا يجرح أحدا بهذا وأمثاله، فوجب بذلك ما قلنا. قال: سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله بن أبي طاهر الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره، وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أو لا. قال الخطيب: وهذا القول هو الصواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كمحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج وغيرهما. فالمذهب الصحيح كما في التقريب، يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. قال السيوطي وفي مقابل الصحيح أقوال: أحدها قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل إلا بذكر السبب، والثاني لا يقبلان إلا مفسرين، لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، والثالث لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل. وقد مر ذكر المذهب الصحيح الذي رضيه إمام المحدثين البخاري ومسلم، يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. من شروط الجرح والتعديل قبول الجرح المجمل عند الخلو من التعديل، والجرح المجمل قد يعرض للراوي في حالتين من حالاته، وهما أن يكون معدلا من أحد أئمة هذا الشأن أو يكون خاليا من التعديل. وفي ذلك يقول الحافظ رحمه الله فيما يرويه عنه السيوطي: اختار شيخ الإسلام يريد ابن حجر تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسر، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في خبر المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهمال. وقد مال ابن الصلاح إلى التوقف عند قيام الجرح المجمل إزاء الخلو من التعديل، فقال لقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف، فلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه، ولم نتوقف الذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم، فافهم هذا فإنه مخلص الحسن. هذا كلام ابن الصلاح فيما يراه مخلصا. وقد تعقب البلقيني هذا المخلص الحسن بقوله: هذا المخلص فيه نظر من جهة أن الريبة لا توجب التوقف، ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة؟ وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلما، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو أنه كذاب أو متروك، وذلك واضح لمن تأمله. والإمام الشافعي يقول في مواضع: هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث، ورده بذلك. وهذا كلام متين، لأنه ليس من البابة التي ذكر ابن الصلاح ما يجده الباحث في كتب الجرح أو في كتب الجرح والتعديل من قول الأئمة المتقدمين فلان ضعيف أو فلان ليس بشيء، لأنهم لم يقولوا هذا الكلام إلا على أصل، فهم أصحاب الديانة والصيانة، وهذه نتيجة وحصيلة بحثهم في الراوي أن هذا ضعيف. لا يقولونها بالتشهي ولا رجما بالغيب، وإنما بالنظر في حديثه وحاله، بالنظر في عدالته وحفظه، ثم بعرض ذلك على القواعد من أجل أن يأخذ الحكم بعده، فإذا قالوا إنه ضعيف فلا يقال هذا جرح غير مفسر، لأن الأئمة المتقدمين إنما أطلقوا هذا على أصول مرعية عندهم، ولم يلتزموا بأن يقولوا في كل راو يقولون إنه ضعيف أو إنه كثير خطأ أن يأتوا بالشواهد والأدلة على إثبات ذلك الحكم، ولذلك لم يرد أحد إلا إذا كان قيل على سبيل الخطأ أو عدم الاستقراء والتحري، وإلا فأقوالهم مقبولة إجمالا عند أهل العلم سلفا عن خلف وخلفا عن سلف. فهذا الكلام الذي ذكره ابن الصلاح وتعقبه فيه البلقيني على هذا الحكم الذي مر. وأما التاج السبكي وقد تبعه السخاوي فقد ذهب إلى أن الجرح ولو كان مفسرا لا يقبل في من عدل أيضا. فقال السخاوي: وقيد بعض المتأخرين قبول الجرح المفسر في من عدل أيضا بما إذا لم تكن هناك قرينة يشهد العقل بأن مثلها يحمل على الوقيعة من تعصب مذهبي أو منافسة دنيوية. قال السخاوي معتمدا كلام السبكي وهو كذلك. والمتأخر الذي عناه السخاوي هو تاج الدين السبكي، كما قرر في طبقات الشافعية أن قولهم لا يقبل الجرح إلا مفسرا إنما هو أيضا في جرح من ثبتت عدالته واستقر، فإذا أراد رافع رفعها بالجرح قيل له ائت ببرهان على هذا أو في من لم يعرف حاله ولكن ابتدره جارحان ومزكيان، فيقال إذ ذاك للجارحين فسرا ما رميتماه به، أما من ثبت أنه مجروح فيقبل قول من أطلق جرحه من غير تفسير لجريانه على الأصل المقرر عندنا، ولا نطالبه بالتفسير إذ لا حاجة إلى طلبه، إنا لا نطلب التفسير من كل أحد، بل إنما نطلبه حيث يحتمل الحال شكا إما لاختلاف في الاجتهاد أو لتهمة يسيرة في الجارح أو نحو ذلك مما لا يوجب سقوط قول الجارح ولا ينتهي إلى الاعتبار به على الإطلاق، بل يكون بين بين. أما إذا انتفت الظنون واندفعت التهم وكان الجارح حبرا من أحبار الأمة مبرأ عن مظان التهمة، أو كان المجروح مشهورا بالضعف متروكا بين النقاد، فلا نتلعثم عند جرحه ولا نحوج الجارح إلى تفسير، بل طلب التفسير منه والحالة هذه طلب لغيبة لا حاجة إليه. فنحن نقبل قول ابن معين في إبراهيم بن شعيب المدني شيخ روى عنه ابن وهب إنه ليس بشيء كذا قال ابن معين، ونقبل في إبراهيم بن يزيد المدني إنه ضعيف، وفي الحسين بن الفرج الخياط إنه كذاب يسرق الحديث. وعلى هذا وإن لم يبين الجرح لأنه إمام مقدم في هذه الصناعة جرح طائفة غير ثابت العدالة والتثبت. ولا نقبل قوله يعني يحيى بن معين في الشافعي وإن فسر وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه، فلا يقبل كلام يحيى ولا من هو أجل من يحيى في الإمام الشافعي، وإن فسر الجرح وأتى بألف إيضاح لقيام القاطع على أنه غير محق بالنسبة إليه. فاعتبر ما أشرنا إليه في ابن معين في غيره، واحتفظ بما ذكرناه لك تنتفع إن شاء الله به، والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك. وآخر ما شرط من شروط الجرح والتعديل مراعاة الاصطلاحات، فينبغي على الإنسان أن يراعي مصطلح العالم، فمن ذلك أن هناك فرقا بين قول أكثر المحدثين في حق الراوي إنه مجهول وبين قول أبي حاتم إنه مجهول، فإنهم يريدون به غالبا جهالة العين بألا يروي عنه إلا واحد، وأبو حاتم يريد به جهالة الوصف، فافهمه واحفظه بألا تحكم على كل من وجدت في الميزان إطلاق المجهول عليه أنه مجهول العين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.